الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة الثامنة: الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟ قولان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذه القاعدة الثامنة من القواعد المختلف فيها، وصاغها أيضا على صفة الاستفهام لهذا الخلاف، وهي كسابقتها تنتظم الفروع المفرعة عليها في باب واحد، ولذا فإنها إلى الضابط أقرب منها إلى القاعدة. قال: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ الإبراء والاستبراء، الاستبراء طلب البراءة، والإبراء هو جعل المدين بريئا من الدين أو الحق الذي عليه، جعل المدين بريئا من الدين أو الحق الذي عليه. والبراءة أثر الإبراء، فالبراءة تحصل بالإبراء، وتحصل بالوفاء، وتحصل بالضمان والكفيل. والإبراء حكمه الاستحباب، خاصة في حق المعسر، إبراء المعسر، وهو أولى من إنظاره. وهذه واحدة من خمس النفل فيها أفضل من الفرض، الفرض أفضل من تنفر عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطوع قبل وقت وكذاك إبراء معسري، إلا التطوع قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري، وكذا ختان المرء قبل أوانه تم به عقد الإمام المكثر. فإبراء المعسر فضيلة ومندوب إليه، وإنظاره واجب، فنظرة إلى معسر إلى ميسرة. فهذا الإبراء متردد بين معنيين: إذا قلت للدائن الذي أدانك أريد البراءة، فهل ولك له عندك 10,000 مثلا، فقلت أنت له قد أبرأتك، هل هذا إسقاط للحق الذي لك عنده أو تمليك؟ فالإبراء متردد بين الإسقاط والتمليك. ولأجل هذا التردد هناك فروع تحصل بين الاثنين من الخلاف، أو صفة الإبراء تسبب خلافا في القضاء والفتوى. الإبراء عند الجمهور هبة، هبة، وهم لا يجوزون الرجوع فيها بعد القبض، ولذا إذا أبرأ الدائن ليس له أن يرجع في إبرائه. لو قال سامحتك فيما لي عليك، ليس له بعد دقيقة أن يقول لم أسامحك، وقعت الهبة وتم القبض. والحنفية رحمهم الله يفرقون بين الهبة وبين الإبراء، لأنهم يجوزون الرجوع في الهبة في الجملة. فالإبراء يتردد بين المعنيين اللذين أشار إليهما المصنف: الإسقاط والتمليك. والأكثر أن الإبراء إسقاط، وهذا مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو نص الروض عندنا في المذهب. أركان الإبراء أربعة: المبري الذي هو صاحب الحق، والمبرى وهو المدين، والمبرأ منه وهو الدين أو الحق، سواء كان الدين مالا نقدا أو عينا، قد يكون لك في ذمته ناقة أو سيارة. والركن الرابع الصيغة، والإبراء يشترط أن يكون المبرئ أهلا للتصرف. ومن هو الذي هو أهل للتصرف؟ هو البالغ العاقل المالك أو الوكيل، فيصح الإبراء من صاحب الحق ومن وكيله. كذلك يشترط في صحة الإبراء الرضا، لا أن يكون عن إكراه، لا يهدد بالسيف أبرئ فلان وسامحه في ملك عنده وإلا قتلتك، هذا لا يصح الإبراء. يستثنى من هذا الإبراء الذي يقع من صاحب الحق في مرض الموت، لو أبرأ له على شخص مليون ريال ففي مرض الموت قال أبرأتك وسامحتك، فلا يصح الإبراء بأكثر من الثلث، لا بد أن يكون بالثلث فأقل، لأن الإبراء في وقت مرض الموت يأخذ حكم الوصية، كما لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. ففي هذه الحالة التي رأى فيها الموت قارب المال أن ينتقل من يده إلى يد مورثه، فيصح الإبراء في ثلث ما يملك وأقل. يعني نقدم بهذا حتى تتبين الفروع التي ستأتي. الإبراء يكون بقوله أبرأتك أو سامحتك أو حللتك أو وهبتك أو أعطيتك أو أسقطت مالي عندك. نعم، نأتي إلى الفروع.
والترجيح مختلف في الفروع، فمنها الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك فلا يصح.
فلا يصح الإبراء بمجهول، يعني تعلم أن لك عند جارك مبلغ من المال لكن لا تدري كم هو، فهل يصح أن تقول سامحتك في مالي عندك؟ أو لا بد أن تعلم كم لك عنده ثم تسامحه؟ هذا يسمى الإبراء من المجهول، يجهل ما له. قال والأصح فيه، أي في الإبراء، أنه تمليك، فلا يصح الإبراء من مجهول، لا يصح الإبراء من مجهول، لأنه لا يمكن تمليك المجهول، كما لا يمكن بيع المجهول. وأما على القول بأن الإبراء إسقاط فيصح أن تسقط المجهول وأن تهب المجهول، تقول لي مال سيأتي من جدة هو هبة لك أو صدق عليك، يجوز، لأن هذا عقد تبرع ليس عقد معاوضة. لكن لو قلت لي مال سيأتي من جدة أبيعه لك بقدر كذا وكذا، لا يصح، لا بد من العلم من البيع. فعلى القول بالإسقاط يصح الإبراء مجهول، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. قالوا لأنه هبة وتصح هبة المجهول، ولأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة، لا يمكن أن يحصل منازعة بينهما بسبب هذا. لكن بعض الحنابلة استثنى أو وضع قيدا، قال إذا علم المدين قدر الدين وكتمه على الدائن قال لك عندي مبلغ سامحني فيه، قالوا لا يجوز حتى يبين له قدر المبلغ، لأنه قد يرضى أن يسامحه في الألف ثم يتبين لها أنها 10,000 فيحصل الغبن والغرض. قالوا لا بد له أن يبين. أما إذا علم أن المال كثير، يقول أنا أعلم أن لي عندك مال كثير لكن سامحك الله عفى الله عنك، فهذا يجوز إذا غلب على ظن المبرأ أنه أن المبري الذي هو الدائن يعلم. واستدل الفقهاء لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم ما لي ولبني هاشم هو لكم، قاله لمن؟ قاله لوفد هوازن حينما جاءوا بعد غزوة حنين يسألونه أن يرد السبي والذين سبوا من قومهم، قالوا ما في الخيام إلا خالاتك من الرضاعة وأخواتك من الرضاعة، فرق لهم عليه الصلاة والسلام وقال ما لي ولبني هاشم، يعني سهمي الذي سيأتي لي ولبني هاشم هو لكم، وهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام كم سيكون سهمه، هذا إبراء من مجهول، هذا فرع قد يفرع على هذه القاعدة. نعم.
ومنها إبراء المبهم كقوله لمدينه أبرأت
لمدينيه
كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما، والأصح فيه التمليك فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي في يده لا يصح.
نعم، إبراء المبهم هذا يختلف عن المجهول، يعني أبهم المبرأ، المجهول هو المبرأ منه، يعني المال أو الحق أو العين، يجهل العين التي يقول لك عندي حاجة تبريني سامحني فيها، هذا إبراء مجهول. لكن المبهم يكون له دينان عند اثنين فيقول قد أبرأت وسامحت أحدكما وأما الآخر منكما فلا بد أن يسددني، هذا مبهم لا ندري هل هو هذا وهذا يتعلق بهذا حقوق، لا بد أن يبين فيقول أبرأت سعيد وأما أنت يا علي فيلزمك السداد، هذا إبراء المبهم. قال والأصح فيه التمليك، فإذا كان الإبراء تمليكا فلا يصح الإبراء المبهم، كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكم العبد الذي في يده لا يصح للإبهام، لا ندري من العبد انتقلت ملكيته لهذا أو لهذا. وعدم الصحة هذا هو نص الروض أيضا عندنا في المذهب. وكذا لو أبهم أحد الدينين، الإبهام يكون لأحد الدائنين للدائن وأحيانا يكون للدين، أحيانا يكون له الدينان على شخص واحد، يكون له عند شخص سيارة ومئة ألف فيقول أبرأتك من أحد الدينين، لا يدري هل برئ من السيارة أو برئ من النقد، لأنه قد يموت المبرئ أو يموت المبرأ ثم يقع النزاع قبل التعيين، فلا بد أن يعين، فلا يصح إبهام أحد الدينين، يعني إبهام المحل أو إبهام المستحق الذي مثل به رحمه الله إبهام المستحق، وكذلك إبهام المحل. بعض الفقهاء وهو قول بعض الحنابلة قالوا يصح أن يبرئه من المبهم، يقول أبرأتك من أحد دينيك، يقول نصحح الإبراء ونطالبه بالبيان، نقول ماذا تقصد، فإن مات أو حصل له إغماء أو نحو ذلك فإنه يلجأ إلى القرعة إذا تعذر البيان. قالوا كما لو طلق إحدى زوجتيه فقال إحدى زوجتي طالق وأبهم لم يعين فاطمة أو خديجة، فلو مات قبل التبيين فإحدى الزوجتين خاصة لو حصل له الموت بعد خروج العدة لهما فإحدى الزوجتين لن ترث منه، أيهما يقرع بين الزوجتين، فالتي تخرج لها القرعة هي التي طلقت فلا ترث ولها أن تتزوج. نعم، وليس عليها عدة الإحداد.
ومنها تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح،
يعني تعليق الإبراء، يقول إن جاء فلان أبرأتك أو أنت بريء، أو إن نزل مطر اليوم سامحتك في الدين الذي عليك، ما نزل المطر غاب الناس عن المدارس وما جاء المطر، فهذا تعليق للإبراء. قال والأصح فيه التمليك فلا يصح، هذا تعليق الإبراء عند الفقهاء نوعان، الأول أن يعلقه على الاستطاعة، هذا يجوز، يقول إن استطعت أن تسددني ولا الله يسامحك، أو قال إن تقابلنا وأعطيتني وإلا سامحك الله، هذا يقع كثير، قال إن استطعت السداد إن تيسر لك فسددني وإلا فأنت في حل، وكقول بعضهم إن مت فالله يسامحك أو أبرأتك، هذا جائز باتفاق أهل العلم، وله أصل في السنة من حديث أبي اليسر رضي الله عنه وهو عند مسلم، فإنه طالب مدينة له فتعذر، تعذر المدينة، أظنه ذهب يطلبه في البيت وقد رآه فاختبأ وقال لأولاده ليس هنا أو كذا، فرآه وناداه فقال كيف كذبت، فاعتذر منه أنه تخبى منه حياء من أن يطالبه بالدين. فقال أبو اليسر رضي الله عنه وله في كنيته نصيب، كان يعني في غاية اليسر، قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. ثم أتى بصحيفة الدينة كتبها عليه فمحاها بيده، ثم قال فأشهد بصر عيني هاتين أو عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم. ثم قال له أنت إن استطعت وإلا أنت في حل. هذا في مسلم حديث عبادة رضي الله عنه وارضاه. النوع الثاني من التعليق الذي أشار إليه المصنف كان يقول إن قدم زيد، فالجمهور قالوا لا يصح لوجود الجهال، لا ندري هل يأتي زيد أو لا يدري، لا يأتي، يبرأ أو لا يبرأ. وقال المالكية وأحمد في رواية يصح، وهو تغليب لمعنى الإسقاط الذي أشار إليه المصنف. هذا تعليق إن جاء فلان فأنت بريء. هناك أيضا عند الفقهاء التقييد بشرط، هناك التعليق على شرط والتقييد بشرط. التقييد كان يقول أبرأتك إن فعلت كذا وكذا، إن فعلت كذا وكذا، هذا التقييد بالشرط لا تعليق عليه. نعم.
ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط.
هنا يصح عكس التي ذكرنا قبل، الذي يجهل الآن المبرأ يقول أنا لك عندي مبلغ سامحني فيه، المبرئ يعلم أنه 1000 ريال يقول سامحتك، هنا يصح، يصح لأن يغلف فيه الإسقاط. لكن العكس لا يصح، إذا كان الذي يجهل الدين هو صاحبه لا يدري كم عندك من المال لا يصح، لأنه قد يرضى بإسقاط شيء ولا يرضى بإسقاط ما دونه. نعم. قال كما
في الشرح الصغير،
الشرح الصغير يقابله الشرح الكبير، كلاهما لمؤلف واحد هو الرافعي رحمه الله من شيوخ الشافعية الكبار، الشيخان عند الشافعية الرافعي والنووي، الرافعي والنووي، له شرح على الوجيز صغير وشرح كبير، الكبير اسمه فتح العزيز في شرح الوجيز، والوجيز الغزالي. وأصل الروضة في الوكالة فيصح، أصل الروضة اللي هو فتح العزيز والروضة للنووي. نعم. يعني ذكر هذا، لاحظ في قوله في الوكالة، يعني ما ذكرها في البيع في 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 في, في القرض في الديون، أشار إلى هذه المسألة في باب الوكالة، هذا من ذكر المسائل في غير مظانها. نعم.
ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط،
هذا مذهب الجمهور خلافا للراجح عند المالكية وقول الشافعية، لا يشترط أن يقول قبلت، فإذا قال زكريا لمحمود أبرأتك في 1000 الذي عندك فسكت محمود، هل تبرأ ذمته وهو سكت، أو لا بد أن يقول قبلت؟ قال والأصح فيه الإسقاط، الأصح يقابله قول صحيح أنه لا بد أن يقول قبلت، كالهبة. لماذا بعض الفقهاء يشترط القبول؟ قالوا لا، الله يفتح عليك، أخذ أحد الكتاب، لأنه قد يمن عليه الإسقاط، يقول لا أقبل، هذا في الأوقاف وهذا في. طيب الذي بعده ويمكن. نعم. قال
ومنها ارتداده بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.
فلا يصح، لا يصح بعد أن يقبل ارتداده. هل يرد بعد أن قبل الإبراء؟ قال برئت. لا يصح، يعني تبرأ الذمة ولو رده ولو لم يقبل. هكذا عبر في الروضة حتى عندنا، قال ولو لم يقبل، لأنهم يغلبون الإسقاط، ولو لم يقبل، وهي تشير إلى الخلاف. فائدة الخلاف في حال موت أحدهما بعد قوله لم أقبل، قال زكريا المحمود أبرأتك في الألف الذي عندك، قال محمود لم أقبل، ثم مات زكريا، هل ورث زكريا يطالبونه بالدين لأنه قال لم أقبل، أو لا يطالبونه لأن زكريا قال أبرأتك؟ ارتداده بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح الرد، يعني تبرأ الذمة بدون، لأنه اشترط كما تقدم عدم اشتراط القبول، ذكر عدم اشتراط القبول. نعم.
ومنها لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب فبان ميتا،
يعني لأبيه دين فهو تعجل وقال أبرأتك، قال للدائن أبرأتك، يظن أنه تصرف في مال أبيه، وكان هذا في صلاة العصر، ثم رجع إلى البيت من مدينة أخرى، قالوا إن أباك توفي في الفجر، حينما توفي أبوه في الفجر أمواله انتقلت إليه، صار مالكا، فالإبراء وقع منه لشيء يملكه، وهو كان يبري باعتباره وكيلا لأبيه. لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه، أبرأ الرجل وهو لا يعلم موت الأب، فبان الأب ميتا، فظهر أن الابن المبري كان مالكا في الواقع حينما أبرأ. فما حكم هذا الإبراء؟ قال فإن قلنا
إسقاط صح جزما،
وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، يصح لأنه إسقاط، أسقط شيئا له، تبين أنه أسقط شيئا له. وإن كان إن قلنا قال الإبراء تمليك،
أو تمليك، ففيه الخلاف في من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا،
تبين أنه كان يبيع شيئا له. ومنهم من يصحح هذا على كل حال، لأنه لو إذا صح الإبراء من مال أبيه صح أن يبري مالا صار له، هذا أقرب، والله أعلم. نعم.
ومنها إذا وكل في الإبراء، فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره دون الوكيل، بناء على أنه إسقاط، وعلى التمليك عكسه.
نعم.
كما لو قال
إذا وكل في الإبراء، يعني لي عند الشيخ محمد 1000 ريال، فقلت لزكريا أبرئه منها، قل له صالح يقول أنت بريء من 1000 ريال، هذه صورة لا إشكال فيها، فأنا أعلم 1000 وزكريا يعلم أنه سيبرئه من 1000، لكن لو قلت زكريا أخبره أنني أبرأته مما في ذمته، أنا أعلم ما في ذمته وهو يعلم، لكن زكريا لا يعلم، هل يشترط؟ لا يشترط، لا يعنيه الأمر، لا يعنيه الأمر. لكن لو العكس لا أعلم أنا وزكريا يعلم أنه استدان مني 1000، وقلت له أبرئه مني وأنا لا أدري كم الدين، هذا لا يصح كما تقدم. كما لو قال
بع بما باع به فلان فرسه، فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل
دون الموكل. يعني لو وكلت زكريا في بيع سيارتي قلت بعها بما باع محمود سيارته، فليس له أن يبيع حتى يعلم، وإن لم أعلم، لأنه هو الذي سيتولى البيع. نعم. ومنها
لو وكل المدين ليبرئ نفسه صح على قول الإسقاط وهو الأصح، وجزم به الغزالي، كما لو وكل العبد في العتق والمرأة في طلاق نفسها، ولا يصح على قول التمليك كما لو وكله ليبيع من نفسه.
وكل المدين ليبرئ نفسه، لماذا لا يبرئه مباشرة؟ قد لا يريد أن يبرئه مباشرة، قد يقول إن رجعت إلى البلاد قبل نهاية قبل الحج وإلا فأبرئ نفسك، وأحيانا يقول أبرئ جميع من له حق علي، يقول له أكتب في الجريدة إعلانا أنني أبرأت جميع الدائنين المدينين، وهو منهم الذي سيكتب الإبراء هذا من المدينين، فهل يبرأ هو أيضا معهم؟ قال الصح على قول الإسقاط وهو الأصح، وجزم به الغزالي رحمه الله، كما لو وكل العبد في عتق نفسه، قال اعتق نفسك، فقال أنا حر، يصير حرا، يصير حرا بالوكالة. وكما لو وكل المرأة في طلاق نفسها، قال طلقي نفسك، نفسك، فقالت هي طالق تطلق، يصح أن يوكل المرأة في طلاق نفسها، وأن يوكل أجنبيا، وأن يوكل امرأة غير الزوجة في التطليق، الحق له. فكل هذا يصح على قول الإسقاط، ولا يصح على قول التمليك، على قول، لأن المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب على الأصح. لكن لو نص عليه قال إن شئت فأبري نفسك مع الناس فإنه يبرأ ويزول إشكال. أحيانا الإشكال في هذه المسائل يقع بعد اختلاف الحال، إما بموت أو غياب أو إغماء أو نحو ذلك، لا يدري هل يصح هذا ولا يصح هذا، فيقع الخلاف أو تقع الخصومة أو يقع الشك.
ومنها لو أبرى ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط وله على التمليك.
يعني الآن تذكروا الهبة والعطية، لو أعطى ابنه هل له الرجوع ولا ليس له الرجوع؟ لو أعطى أجنبي ليس له الرجوع، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في هبته. لو أعطى ابنه هل له الرجوع أو ليس له الرجوع، أو يجب عليه الرجوع إذا لم يعدل؟ قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على وجوده، هذه محتملة. قال لو أبرى ابنه، كأنه وهبه، ابنه عليه دين لأبيه فأسقط عنه هذا الدين، فليس للأب أن يقول رجعت في الإبراء هذا، أعطني الدين الذي عندك، إذا قلنا الإبراء إسقاط. أما إذا قلنا هو تمليك فيمكن له أن يرجع، كأنه تمليك وبيع. قال وله، يعني له الرجوع على التمليك، ذكره الرافعي وقال
النووي ينبغي ألا يكون له رجوع على القولين، كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب.
لا يرجع اتفاقا إذا زال الملك عن الموهوب، يعني وهبتك سيارة فأنت تصدقت بهذه السيارة، لا يمكن الرجوع لها. إذا وهب ابنه سيارة وتصدقها الابن، أو وهب له قلما فأهداه، زال ملكه عنه. أو حصل للموهوب العين الموهوبة، حصل فيها تغير، ما عاد يملك الرجوع، يعني أهداه عبدا فزوجه، أو أهداه يعني عبدا فعمي، حصل له تغير، تعذر الرجوع في هذه الحالة. نعم.
القاعدة التاسعة، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قولان.
طيب، قبل أن نبدأ، هي أيضا أقرب إلى الضابط لأنها متعلقة بباب واحد ومسائل في باب واحد، وهي الإقالة. وقبل أن نبدأ أيضا إشارة سريعة إلى الإقالة. الإقالة في اللغة الرفع والإزالة، ومنه أقال الله عثرته، إذا رفعه بعد سقوطه، هذا معنى الإقالة في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي رفع العقد بتراضي العاقدين، رفع العقد بعد انبرامه بتراضيهما. والإقالة مندوبة، هذا حكمه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود. مثال الإقالة أن يشتري منه سيارة بـ100,000 ثم يندم، والندم يقع من البائع ويقع من مشتري، فيقول البائع أقلني، رد لي السيارة وهذه فلوسك. الأهل ما رضوا بهذه البيعة وحصل عندهم ندم، فله أن يقيله ولا يجب، ولا يجب. طبعا هذا إذا وقع طلب الإقالة بعد خيار المجلس بعد التفرق، أما إذا كان قبل التفرق فله الرجوع ولو بدون رضا البائع، البيعان بالخيار. طيب، هل تجوز الإقالة لكافر؟ نعم، لو اشترى الكافر من مسلم فللمسلم أن يقيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما هذا له الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، أقال الله عذرته، لكن من أقال كافرا فهو إحسان، يجوز الإحسان إليه. والإقالة قد تجب إذا كان البيع فاسدا، أحيانا بعض البيوع فاسدة، كان يبيعه بعد الأذان الثاني من الجمعة، هذا بيع فاسد أو باطل، فيفسخ العقد أو يقول أقني حتى لا نقع في المعصية والإثم. والإقالة لها ركنان: إيجاب وقبول. أقلتك؟ قال قبلت. هذه الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ إن قيل فسخ فلها أحكام، إن قيل هي بيع فنرتب عليها أحكام البيع. مثل ماذا؟ يعني هل هي فسخ ينحل بها العقد في حق العاقدين وغيرهما؟ هذا قول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. لماذا هي فسخ؟ قالوا: لأن البيع إثبات وهي رفع ونفي، وهما مختلفان أيضا في الاسم، هذه إقالة، هذا اسمها إقالة وهذه اسمها بيع، هذه إقالة وهذا بيع، ويختلفان في الحقيقة ويختلفان في الاسم. من قال هي بيع قالوا: لأنها مبادلة، باعه السيارة ثم قال أقلني، قال أقلتك، ورد له السيارة وأخذ الثمن، فالبيع مبادلة مال بمال. فكما أنها كانت بيع في البداية لأنها مبادلة، فهي أيضا في النهاية مبادلة مال بمال. قالوا: والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى لو سميتها إقالة فهي بيع. هذا مذهب طائفة من أهل العلم من المالكية، وأبي يوسف من الحنفية، وبعضهم يفرق. أبو يوسف روي عنه رحمه الله أنه يفرق ما بين قبل القبض وبعد القبض. اشترى منه السيارة، قبل أن يقبض السيارة قال أقني، كان قبل القبض فهي فسخ، كان بعد القبض قبض السيارة وأعاد المبادلة فتكون بيعا. ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدته يظهر في الفروع التي ستأتي منها.
والترجيح مختلف في الفروع، فمنها: لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ثم أراد الإقالة، فإن قلنا بيع لم يجز، أو فسخ جاز كالرد بالعيب في الأصح.
لو اشترى عبدا مسلم، اشترى عبدا كافرا من كافر، فأسلم العبد، أسلم في يد من؟ في يد المسلم، ثم أراد الإقالة، أراد المشتري الإقالة، فهل يجوز له أن يقيل؟ أراد الكافر الإقالة، فهل يجوز للمسلم أن يقيله ويقول ارتد العبد وهات الثمن؟ لو رد له العبد سيرده وهو مسلم، فيصبح مسلما في يد كافر. فإن قلنا الإقالة بيع، إن قلنا بيع لم يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يصح، لأنه مظنة استعلاء الكافر عليه. ولم يجوز أحمد رحمه الله بيع الأسارة على الكفار، ولو كان حتى ولو كان الأسير لا زال كافر، يقول لا تبع على كافر مطلقا، ولو كان الأسير والعبد لا زال كافرا، لأنه قد يسلم تحت مع المسلم. ولذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار ينهى أن يشتري أهل الذمة من الأسارى شيئا ولو كانوا كفارا، لأنه يفوت إسلامه، فالغالب أنهم يسلمون تحت المسلمين. هذا إذا قلنا الإقالة بيع. أما إذا قلنا هي فسخ فإنه يجوز حتى لو ذهب هذا المسلم في يد كافر. قالوا كالرد بالعيب، كالرد بالعيب، لو اشترى العبد ثم تبين به عيب وقد أسلم، يعني اشترى العبد ثم تبين أن العبد زان فأراد أن يرده فأسلم العبد، إسلامه لا يمنع من الرد لأنه إيش؟ معيب، لا يرضى زاني، والزنا عيب، مر معنا في العيوب التي يرد بها المبيع. قال في الأصح، دائما إذا قال في الأصح فهو يقابل الصحيح، فالمسألة مختلفة والخلاف وارد في هذه الفروع بسبب الاختلاف القاعدة. نعم.
ومنها الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها بناء على أنها فسخ، والثاني نعم بناء على أنها بيع.
الأصح يقابل الصحيح، عدم ثبوت الخيارين، ما هما الخياران؟ المجلس والشرط. يعني اشتريت السيارة من زكريا ب50,000 وأخذت السيارة ثم ندمت فقلت أقلني، قال أقلتك، فأعطيته السيارة ولا زلنا في المجلس، ثم فجأة قال لا ارتد السيارة، خذ السيارة، أنا لي الخيار أني أرجع في الإقالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار والإقالة بيع، أنا أقول له لا ليس لك أن ترد لي السيارة، الإقالة فسخ وانفسخ العقد. واضح؟ الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هو يدعي أنه بيع ليرد، وأنا أدعي أنها فسخ حتى لا يثبت له الخيار. أو أقالني وأرجعت له السيارة، قال لي الخيار 3 أيام، أنا أقلتك لأنك ندمت، لكن سأخذ السيارة 3 أيام، إن رضيت بالإقالة ولا سأردها لك، لا يثبت الخيار على القول بأنها فسخ. لو جاء بعد يومين قال لا الإقالة بيع ولي خيار، اشترطت الخيار 3 أيام وخذها، يمكن كمان هو زوجته ما رضيت. ومنها
الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ، والثاني نعم بناء على أنها بيع.
نعم، لاحظ الإقالة تأتي في البيع وتأتي في الشفعة وتأتي في الصرف، ولذا هذه القاعدة يمكن أن تكون قاعدة لا ضابطة، لأنها يمكن أن تأتي في أكثر من باب. قال الأصح لا يتجدد حق الشفعة، لا يستقيم الفهم إلا بالمثال، نحن دورنا هنا أن نفهم ما كتب، أما أن نفرع عليه أو بعيد، لكن نجتهد أن نفهم ما كتب. الأصح لا يتجدد حق الشفعة، حتى تفهم الفرع تذكر أصول المصطلحات. الشفعة ما هي؟ ما هي الشفعة في الاصطلاح في اللغة؟ من الشفع وهو الزوج، لأن الشافع يضم. نعم، أنت ما بتأخذ كتاب، نريد واحد يأخذ كتاب. نعم، يأخذ في أي بيع؟ حقه في ماذا؟ نعم، أنت حمت حول الحمى، وددت أنك تلفظت بكلمة فقط واحدة يعبر بها الفقهاء وهي انتزاع، انتزاع. فالشفعة، تعال الله يفتح عليك، استحقاق الشريك، حق الشريك في انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل ما انتقلت به. فنوضح هذا بمثال، أنا وعبد الله شركاء في أرض، قام باع نصفها نصيبه على زكريا ب50,000، لي الحق أن أسترد النصف هذا من زكريا ولو لم يرضى، أعطيه 50 الذي دفعها لعبد الله وآخذ الأرض كاملة، هذا حق الشفعة. طيب، باع عبد الله على زكريا فقلت أنا لا أريد الشغلة، أريد زكريا شريك لي، ما في بس. زكريا بعد أيام ما أعجبته أنا، أراد يرد الأرض لعبد الله، قال لعبد الله أقني، أقني في البيعة. قال أقلتك، هات 50,000 والأرض حصتك من الأرض التي لك أنت وصالح لك. أثناء عملية الرد هذه، هل أملك أنا حق الشفعة وأنتزعها من عبد الله؟ فهمتم؟ يعني الشفعة قد تكون في الابتداء، لي الحق عندما باع عبد الله على زكريا، هل لي الحق الشفعة حينما أراد زكريا أن يرد لعبد الله بالإقالة؟ إن قلنا الإقالة بيع فلي الحق، لأن الشفعة تثبت في البيع، وإن قلنا لا الإقالة هذه فسخ، ترجع حصة عبد الله له ولا أملك حق الشفعة. ولذا قال هنا لا يتجدد حق الشفعة، الشفعة كان ثابتة لي أولا حينما باع عبد الله من زكريا، لكن حينما أراد زكريا أن يستقيل ويرد ليس لي حق الشفعة، كان لي حق في البداية لكن في الانتهاء لا. أما لو قلنا الإقالة بيع فيثبت لي الحق مرتين، حينما باع عبد الله وحينما أقاله أقال زكريا. نعم.
ومنها إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها بيع، ولا يجب بناء على أنها فسخ وهو الأصح.
نعم، يعني أعطيت زكريا 1,000 دولار وأعطاني 3,750 ريال سعودي، ثم ندم أحدنا قال أقني، قال أقني، قال طيب سأعطيك الدولارات بكرة، هات الريالات والدولارات أعطيك إياها غدا، هل يصح؟ إن قلنا الإقالة فسخ يصح، إن قلنا لا هي بيع مبادلة فشرط مبادلة الربوي بمثله التقابض في المجلس، فالقاعدة لها أثر. إن قلنا بيع نقول لا يجوز، الذهب بالذهب مثلا بمثل إلا ويدا بيد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا قلنا فسخ فله أن يفسخ العقد من جهته ويبقى العوض الثاني في وقت آخر. نعم.
ومنها تجوز الإقالة قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا.
اشتريت من مصطفى الذي يأتي أمامي تكثر عليه الأمثلة، اشتريت من مصطفى صبرة من الطعام، تمر أو بر أو شعير، طبعا هل يجوز لي أن أبيع هذه الصبرة من محمود؟ لا يجوز لي أن أبيعها إلا بعد القبض، وأعلم كم فيها من الآصع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. طيب فلو اشتريتها ولم أقبضها بعد فقلت لمصطفى أقني لا أريد هذه البيعة، إن قلنا الإقالة فسخ فيجوز هذا الفسخ ولو لم أقبض، إن قلنا لا الإقالة بيع لا بد أن أقبض الصبرة وأنظر كم فيها من آصع حتى أرد له شيئا أعلمه، لا تبع الطعام قبل قبضه، أقبضه ثم أبيع. فقد يقول قائل هذا ليس بيع هذا إقالة، نقول هذا عندك أنت إقالة هي فسخ، لكن عند آخرين هي بيع فلا بد من القبض ثم الإقالة. تجوز الإقالة قبل القبض فيما يشترط فيه القبض، أما الذي لا يشترط فيه القبض فلا إشكال، فلا إشكال. وقال صحح المصنف رحمه الله أنها فسخ فيصح ولو لم يقبض. نعم.
ومنها تجوز في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا.
تجوز الإقالة في السلم قبل القبض، السلم هناك مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه وصيغة، هذه أركان السلم. شكيب ما شاء الله، شكيب أرسلان، شكيب أسلم في عند زكريا في 1000 صاع تمر يريدها في رمضان، وأعطاه في قيمة لها قدرها 10,000 في مجلس العقد، وتفرقا. بعد يومين قال شكيب: أعدني العشرة وأقني، لا أريد التمر في رمضان، أنا سأسافر إلى البلاد ولن أستفيد من هذا التمر، هل تجوز هذه الإقالة؟ تجوز في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا الإقالة بيع، أو زكريا يقول أقني أقني خذ 10,000 وأقني في التمر لا أسلمك التمر في رمضان، إن قلنا هي بيع فليس لك أن تأخذ 10 ويأخذ وتسامحه في التمر، لأنك بعته تمرا لم تقبضه بعد. والعمراني هذا من فقهاء الشافعية الكبار الذي نقل عنه كثير من المتأخرين، وحتى من الحنابلة كأني لمست من الموفق أنه ينقل منه أحيانا، احتج بهذا الفرع على مالك، فإن مالك كما ذكرنا فيما سبق يقول هي بيع، الإقالة بيع، يقول: وقد وافق مالك على صحة الإقالة قبل القبض، يعني هنا مع أنه يقيله في شيء لم يقبضه بعد. قال: وهذا أوضح دليل على أن الإقالة فسخ، لأنها لو كانت بيعا لما صح في المسلم فيه قبل القبض، كما لا يصح بيعه. يعني شكيب أرسل وضع 10,000 في 100 كرتون تمر سيأخذها في رمضان، هل له أن يأتي عند محمود يقول: عند لي 100 كرتون عند زكريا سأستلمها في رمضان تشتريها مني بكذا؟ لا يجوز له أن يبيع هذا، لأنه يبيع شيئا لا يملكه بعد، ينتظر حتى يملك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لكن له أن يبيع، له أن يأخذ من محمود 10,000 ويقول: لك في ذمتي 100 كرتون تمر، لكن لا يقول لك عند زكريا، تمر يثبت في ذمته لا تمرا يعينه عند شخص معين. ومنها
لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز إن قلنا فسخ وهو الأصح، ويرد مثل المبيع أو قيمته وإن قلنا بيع فلا.
أيوة، تقايلا بعد تلف المبيع إن قلنا فسخ فيجوز، تجوز الإقالة. يعني اشتريت السيارة وصدمت بها ثم قلت أقني رد لي المبلغ الذي أعطيتك وخذ سيارتك المكسرة، إن قلنا فسخ وهو الأصح يجوز. وماذا أرد له؟ أرد له المكسرة؟ لا، أرد له مثل هذه السيارة التي أخذت منه، يعطيني المبلغ وأرد له سيارة مماثلة لها، أو أرد له القيمة، أرد له القيمة، قيمتها عند الإقالة قد تختلف عن قيمتها عند الشراء، قد أكون أنا اشتريتها منه ب100,000 في وقت الإقالة بعد شهر قد تكون قيمتها نزلت إلى 80، فأقول أقني وأرد لك 80 ويرضه، يريد الثواب من أقال مسلم يشتريه هذه الإقالة العثرة يوم القيامة ب20,000، يمكن أن يقصد هذا. فإذا قلنا فسخ يجوز هذا، أما إذا قلنا هي بيع فلا، لا 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 لا, لا يصح، لا يصح أن أرد له المثل، بل نجريه كبيع جديد، نقول هذه سيارة عندي تشتريها مني كما اشتريت منك السيارة السابقة، فيثبت فيها الخيار ويثبت فيها جميع أحكام البيع التي تقدمت غير مرة. نعم.
ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الأصح وعلى مقابله لا.
يعني بعض المبيع تلف وبعضه بقي، يجوز أن تجوز الإقالة في هذا الباقي، والتالف يستتبعه، يعني يبقى تمضي فيه السلعة. وإذا قلنا لا، الإقالة بيع لم يجز، هذا قد يفرع على تفريق الصفقة، يمضي العقد في شيء منها ويمنعه في شيء. ومنها
ومنها إذا تقايلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
إذا تقايلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه، يعني بعد الإقالة، أظن معنى هذا، يعني قلت له أقلني، أرد لك السيارة وأعطني الدرهم، قال أقلتك والسيارة بقيت معي ما رديتها، بعد أن قال أقلتك أنا بعت السيارة، هل ينفذ تصرفي هذا فيها؟ ها؟ إذا قلنا الإقالة فسخ ينفذ تصرفي، لأنها لا زالت في يدي، ما قبلت الإقالة أو رجعت فيها. أما إذا قلنا لا، الإقالة بيع، فقد انتقلت ملكية السيارة له، فأكون بعت سيارة لا أملكها فلا يصح. قد يحصل خصومة، يعني قد يفرح هو بالإقالة ثم أتي أنا أبيع، بعد أن وافق على الإقالة بعتها وجدت ربح فيها، فيخاصمني هو عند القاضي. بماذا يحكم القاضي؟ سيحكم بأحد الوجهين، إما أن يرى أن الإقالة فسخ فيصحح بيعي، وإما أن يرى أنها بيع فيبطل بيعي ويقول رد السيارة، وتزيد الخصومة مع الثالث هذا الذي اشترى. لذلك أنفع ما يكون الفقه أن يكون النظر فيه من قاض. كتب التي كتب الفقهية التي كتبها قضاة من أنفع ما يكون. نعم.
ومنها لو تلف في يده بعد التقايل انفسخت إن كانت بيعا، وبقي البيع الأصلي بحاله، وإن قلنا فسخ ضمنه المشتري كالمستام هو الأصح.
هذا قريب الذي قبله، قال قلت له اشتريت السيارة منه ثم قلت أقلني، قال أقلتك، ذهبت آتي بالسيارة صدمت بالسيارة، لو تلف في يده بعد التقايل ماذا يحصل؟ الإقالة تنفسخ، لأن الإقالة لازم الإقالة أن أرد السلعة له وأخذ الثمن، ما أستطيع أن أرد السلعة الآن، فتنفسخ إذا قلنا الإقالة بيع. لماذا؟ إذا قلنا هي بيع، لماذا؟ لأن ما سلمته المبيع، أتلفت المبيع قبل تسليمه، كما لو ذهبت إلى المحل وقلت أشتري منك هذا الجوال بألف ريال، أتى بالجوال فأسقطه فتلف الجوال، هل يتم البيع؟ ما تم البيع، يلزمه أن يأتي بجوال آخر، أن يأتي بجوال آخر. فهنا جيت آتي بالسيارة لتتم الإقالة فأتلفتها، ينفسخ البيع. إذا قلنا انفسخت الإقالة، إذا قلنا الإقالة بيع، وبقي البيع الأصلي بحاله، خلاص الفلوس تبقى معه والسيارة التالفة هذه تبقى عندي، إلا إن أراد أن يشتريها وتشريح. أما إذا قلنا الإقالة فسخ، إذا قلنا الإقالة فسخ، اشتريت السيارة منه ثم قلت أقلني، قال أقلتك، جيت أرد السيارة وأتلفتها، إذا كان الإقالة فسخ فالسيارة التي أتلفت ليست لي، هي له، أضمنها له. فننظر عند تقييم السيارات كم تستاهل، أضمن له المثل أو أضمن له القيمة. قال كالمستام. ما هو المستام؟ ها؟ المشتري بالسوم، المشتري بالسوم، يعني قبضه بالسوم ثم تلف، فإنه يضمن. قال أشتري منك هذه السيارة أو هذا الكتاب بعشرة ريالات، ثم أخذه أثناء السوم، لم يقع البيع بعد، ما قال البائع قبلت، ثم جلس يقرأ في المطر وتلف الكتاب، المستام هذا يضمن، يضمن المبيع مع أن البيع لم يقع، لم يقع بعد، والمبيع لا زال في ملك البائع. ومنها،
ومنها لو تعيب في يده غرم الأرش على قول الفسخ وهو الأصح، وعلى الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ولا أرش له أو يفسخ ويأخذ الثمن.
هذا فرع فيه شيء من الغموض، لكن نحاول أن نقربه. لو تعيب يعني المعي المبيع في يده، يعني في يد المشتري، باعه عبدا فعمي العبد، العمى عيب تعيب، أو باعه أمة فزوجها تعيب المبيع في يده، يعني في يد المشتري، ثم أراد الإقالة، اشترى العبد صحيحا وعمي عنده، ثم قال أقني أعطني الدراهم وخذ عبدك. إذا قلنا هي فسخ، يأخذ العبد ويعطيني الدراهم وينقص منها الأرش. ما هو الأرش؟ الفرق بين قيمة العبد صحيح وهو صحيح وهو معي، نقول قيمته 10,000 وهو صحيح وهو معي 8,000، أرد لك 8,000 فقط و2,000 في مقابل العيب. هذا على القول أنه فسخ، قال وهو الأصح. وعلى القول الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ولا أرش له أو يفسخ ويأخذ ثمن. البائع هنا، انتبه، البائع هنا اللي هو المشتري قبل، قال وعلى الآخر على القول بأن الإقالة بيع، فيتخير البائع الذي هو كان مشتريا قبل، يعني أنا اشتريت منه العبد وهو صحيح ورددته وهو أعمى، حينما رددته وأعمى صرت أنا البائع وهو المشتري. فإذا قلنا الإقالة بيع فإنني أتخير بين أن أجيز أعطيه العبد ولا أرش لي، أستبقي البيع العبد ولا أرش لي بوجود النقص الذي حصل عندي، أو أنا أرد له العبد وأخذ الثمن. هذا ما يظهر لي والله أعلم. ومنها
لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح، أو بيع فلا.
نفس المثال ذكرنا، اشتريت منه السيارة ثم قلت أقلني، قال أقلتك، جيت أذهب آتي بالسيارة فأخذت كم مشوار بها إلى الحرم، استعملتها، قد تمت الإقالة. أنا الآن إن كنت أستعمل، إن قلنا الإقالة فسخ فعليه الأجرة، أجرة الاستعمال، لأني استعملت شيئا ليس لي. وإن قلنا الإقالة بيع فأنا لازلت أستعمل ما أملك، فإذا سلمته إياه تم هذا البيع الذي هو صار بمسمى البيع الثاني، هذا الذي يسميه الفقهاء إقالة، هو بيع باسم الإقالة، فلي أن أستعمل وليس له شيء، لأنه متى يتم البيع؟ بعد القبض، فأنا أستعمل شيئا لي ولا أجرة له. آخر فرع.
ومنها لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري فلا رد له، إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فله الرد.
أيوه، لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري فلا رد له. نفس المثال، اشتريت السيارة، طيب، وبعد شرائي للسيارة أتلفت المكيف، فقلت لزكريا أقني، رجع لي القيمة وخذ السيارة، قال أقلتك، بعد أن أقالني وأخذ السيارة شغل المكيف، ما يشتغل المكيف، وجد عيبا حدث عندي. طيب، لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري، أما لو اطلع على عيب قديم كان عنده فليس له الرد، لا إشكال في هذا، لكن بعد أن رددت وجد عيبا حدث عندي، فهل له الرد بالعيب؟ إن قلنا فسخ فلا رد له، ليس له الرد. إن قلنا فسخ، فسخ العقد الأول، ترجع له السلعة ورجع لي المال. إن قلنا بيع فله الرد، لأن خيار العيب يثبت في ماذا؟ في البيع، يثبت في البيع. إن قلنا الإقالة بيع حينما قال أقلتك ورددت له السيارة، ف فإرجاعي للسيارة له هذا بيع، فوجد عيبا في المبيع يثبت له الرد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.